بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لا نزال نتكلم في منزلة التوبة، وقد أطال فيها رحمه الله تعالى، لكن لعلنا أن ننتهي منها في مجلسنا هذا بإذن الله. ختم رحمه الله تعالى هذه المنزلة بالكلام على ما أطلق عليه أو عنون له رحمه الله تعالى بقول فصل في مشاهد الخلق في المعصية، وذكر أنها 13 مشهدا، 4 للمنحرفين والثمانية البواقي لأهل الاستقامة. قال: وأعلاها المشهد 10. تكلمنا في مجلسنا السابق وقرأنا 4 للمنحرفين، ثم قال: وكلامه الآتي إخواني الأفاضل يحتاج إلى إعادة قراءة وتمعن واختصار، والسبب في هذا أنه يتعلق بتقرير قواعد في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والإيمان بحكمته عز وجل، والإيمان بالقضاء والقدر، ونحو ذلك مما سترونه بإذن الله تعالى خلال كلامه. قال: فصل المشهد 5، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد الحكمة. أقول إخواني الأفاضل، هذا المشهد اللي هو الكلام على الحكمة من الأمور التي خالف فيها وشكك فيها أهل الإلحاد، ومن ضاق نظره وعلمه عن حكمة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، واختلف في ذلك ليس فقط غير المسلمين أو ناقشون في ذلك من أهل الإلحاد والليبرالية والذين يطعنون في الدين، لا، بل حتى وقع في هذا بعض المسلمين، وحصلت في ذلك يعني اختلاف وافتراق، وحصل في ذلك افتراق واختلاف. فلنركز على كلام ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه المسألة. قال: وهو مشهد حكمة الله تعالى في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، يعني المعنى حال بين العبد وبين ما يبغضه الله، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمه وحكمه باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها، وتكل الألسنة عن التعبير عنها. وهذا من جميل العبارة، أقول هذا من جميل العبارة من ابن القيم في وصف حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن حكمة الله عز وجل إخواني المستمعين لا يحيط بها أحد، متعلقة بعلم الله، ومن ذا الذي يحيط بعلم الله؟ ولذلك قال هنا: وحكمه باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها، ولم يقل تتعارض مع العقول، وإنما من سعتها وعظيم شأنها أن العقول البشرية القاصرة تعجز عن الإحاطة بها. ثم قال وتكل الألسنة عن التعبير عنها، تتعب وتعجز كذلك. ثم قال فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب. وقد قال الله تعالى لملائكته لما قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم سبحانه بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها عليها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه، ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق، كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم. يقول وأكررها، فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم. ثم ضرب رحمه الله أمثلة سأختصر بعضها. قال كآيته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذاك من آية وعبرة ودلالة باقية على مر الدهور، وكذلك هلاك قوم عاد وثمود، وكم له من آية في فرعون وقومه، وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النار، وكذلك ما حصل للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الكرامة والمنزلة والزلفة عند الله والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم، وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى أهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات، إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم، وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه، وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه. وننتبه لهذا الكلام إخواني المستمعين. قال وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. يعني يقصد ابن القيم رحمه الله من كلامه العبارة التالية فيقول فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط. يقول حصول ما ترتب على المعصية من آثار يحبها الله ويرتضيها أحب إليه من منع تلكم المعصية. قال فإن فواته وعدمه وإن كان محبوبا له، لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه، وفوات هذا المحبوب أكره إليه من حصول ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. أقول إخواني المستمعين، هذا التقرير الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى يستفاد منه في رد شبهة معضلة الشر عند من تأثر بفكر الإلحاد أو من ألحد. فإن من أكبر شبههم أن وجود الشر في البلد أو في العالم يتعارض مع وجود إله عادل رحيم لا يظلم. فكلام ابن القيم رحمه الله يبين لك أن هذا الشر ما وراءه خير، هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الشر الذي أنتم زعمتم أنه مكروه وأنه لا يدل على وجود إله. ثم قال: وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. قال: ويكفي من هذا مثال واحد، وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر بأكل الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظائم للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء من ذلك، إلى آخر كلامه. ثم قال: وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابغة، وكم في طيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه ألا يجعلهم من أعدائه، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإذنه وتصرفه في ملكه وتصرفه في مملكته، فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. ثم أنتقل إلى فقرة أخرى أختصر الكلام. قال: وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة، وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا، وهذا قطرة من بحر حكمته المحيط بخلقه وأمره. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. وأما حظ العبد من نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه، والله الموفق والمعين. يعني أقول ابن القيم يدلك على الطريق اللي أنت تستطيع أن تتفكر فيه في حكمة الله، وذلك بتقوية بصيرتك الدينية والعلمية من خلال زيادة العلم الشرعي بشرع الله سبحانه وتعالى والتعرف على الله من أسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية. إذا حققت هذا الأمر فأنت قد تستطيع أن تتفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى وأن تستخلص شيئا منها. فكيف برجل أصلا لا يؤمن بالله وهم الملاحدة، أو هو متأثر بفكر الملاحدة، لديه شك في شرع الله وفي دينه، فأنى له أن تظهر له الحكمة، بل هذا يجعله في شك وريب باستمرار. وهذه من عقوبة المعصية والذنب والشك وعدم اليقين. فاليقين إخواني الأفاضل يؤدي بالقلب للاطمئنان والراحة والسكينة، بخلاف الشك الذي ينادي به بعضهم لأجل الوصول إلى اليقين كما يدعون، فهذا كالذي يريد العافية عن طريق المرض، فأنا لا أريد الصحة إلا بعد أن أمرض، وهذا جنون. والصحيح أن اليقين يجعلك في راحة وطمأنينة وعقيدة سليمة، بخلاف الشك فإنه مرض. ثم قال فصل: المشهد السادس مشهد التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد. أن هذا أقول مصداق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الشأن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا فيه إخواني الأفاضل أهمية العناية بالقلب وإصلاح القلب والبعد عما يمرضه أو يميته. فلذلك العبد المسلم الذكي الفطن لا يعرض قلبه لما يمرضه من الشبهات والشهوات. الشهوات كمن يطلق نظره في الحرام ويتكلم بما لا يحل ويدخل فيما لا شأن له به من فضول الأمور، والشبهات كمن يستمع لأهل البدع والضلال والانحراف ويظن أنه على حصانة من الانحراف العقدي والفكري. فأصحاب الشبهات مرضى ومرضهم معدي، ولذلك جاءت كلمات السلف رحمهم الله تعالى محذرة من الاستماع لهم. وبعض الناس يعني هداهم الله يحضرون على وجه الاستمتاع بالنظر في المناظرة، مثلا إذا وجدت مناظرة بين رجل من أهل السنة ورجل من أهل البدعة، ثم يتكلم الرجل من أهل البدعة بما عنده من بدعة، ويتأثر هذا المستمع ببدعته، وقد يعجز الرجل من أهل السنة وطالب العلم عن ردها بطريقة تقنع هذا السامع. فلأجل أن تحقق سلامة قلبك ابتعد عما يمرضه أو يميته. قال: وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أقول هنا لقرار ابن القيم رحمه الله، كذلك فيه رد على بعض المشككين وبعض الملاحدة الذين يقولون: لماذا فلان قد هداه الله وفلان قد أضله الله؟ مسألة الهدى والضلال. فيبين لك رحمه الله تعالى أن الهداية بيد الله، لكن رب العالمين لا يضع الهداية إلا في أصحابها وأهلها، ولا يضع الفجور أو الضلال إلا في أهله وأصحابه. قال: يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فأنت الآن لما تحاسب رب العالمين على ما يفعل، أنت تحاسبه في خلقه وفي ملكه. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام إياك نستعين علما وحالا، فيثبت قدم العبد في مقام توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، اتخذه وحده إلها معبودا. هذه النتيجة، أقول هذه هي النتيجة التي يرجوها العبد من تحقيق مقام توحيد الربوبية، فإنه يصعد بذلك إلى تحقيق توحيد الألوهية. قال: فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء له تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. لماذا أخواني ذكر هذه الثلاث؟ لأنها أركان العبودية: المحبة والخوف والرجاء. قال: والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك نعبد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا هو وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم سواه فكذلك لا إله لهم سواه. ثم ذكر بعض الأدلة الأخرى، ثم قال: يحتج عليهم في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قال إلى آخر الآيات من سورة النمل. يحتج عليهم بأن من فعل هذا وحده فهو الإله وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه، فإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر؟ وهذا إخواني الأفاضل استدلال على أهل الشرك ممن أقر بتوحيد الربوبية فتلزمه بإقراره بتوحيد الألوهية. ثم قال: ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية أإله مع الله فعل هذا حتى يتم الدليل، فلا بد من الجواب بلا، فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. والمقصود طبعا هو ذكر كلام أنا اختصرت الآن ممكن ترجعون له للاستفادة في طريقة الاستدلال. قال والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه، فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيده، فلا مستعان للعباد إلا به، ولا متكل إلا عليه، كما قال تعالى عن شعيب خطيب الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على بقية المشاهد، لأنها تتعلق بالتوحيد وتحتاج مزيد يعني تركيز وتعليق عليها وتوجيه للاستدلال بها في أمور الاعتقاد. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.